من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال، الرجال في جبهات الصمود والتحدي. هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، رضي الله عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا قد وصلنا إلى الحديث عن مكة، هذا المركز الذي استفاد منه النبي صلوات الله عليه وعلى آله في نشر الدعوة وفي إيصال صداها إلى بقية المجتمعات التي تأتي إلى مكة للحج، فعلمت به وسمعت منه وتعرفت عليه ونقلت خبره وخبر رسالته والمبادئ التي يعلنها في هذه الرسالة الإلهية، نقلتها إلى بقية المجتمعات. واستفاد أيضا من هذا القدر من الاستقرار الذي لم يكن متهيئا في بقية المجتمعات ليبدأ بهذه الرسالة الإلهية ويتحرك بداية حركته التي تحتاج في بدايتها إلى هذا القدر من الاستقرار. فكانت الفائدة كبيرة فيما يتعلق بهذا المجتمع، لكن لم يكن هذا المجتمع مهيئا لحمل هذه الرسالة ولإقامة دولة الإسلام، باعتبار أن أكثر هذا المجتمع كانوا فاسقين وكانوا متحركين ضد هذه الدعوة، واجهين لها بكل قوة. هنا يقول السيد عبد الملك حفظه الله: فإذا أتينا إلى دراسة هذا المجتمع، ما هو المانع له عن استقبال هذه الرسالة التي هي رسالة عظيمة ورسالة هدى ورسالة حق، مع أنهم كانوا يتمنون أن يأتي منهم رسول وأن يأتي فيهم نبي وأن يبعث فيهم نذير، وكانوا أيضا يتمنون ويزعمون أن لو عندهم ذكرا من الأولين أنهم كما يزعمون لكانوا عباد الله المخلصين. لماذا كانت ردة الفعل من جانب الكثير منهم سلبية؟ فكفروا به، ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء. ما هي العوامل التي تؤثر على بعض المجتمعات فتحول بينها وبين القبول بالحق وبين الإيمان بالحق والاهتداء بهدى الله سبحانه وتعالى؟ رسالة الله في أصلها رسالة جذابة ورسالة عظيمة، مبادئها مبادئ عظيمة، والحق فيها واضح، والقيم والأخلاق التي تدعو إليها هي منسجمة مع الفطرة البشرية. دين الله هو دين الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. طيب، ما الذي يؤثر على بعض المجتمعات فتتخذ المواقف السلبية التي تصل أحيانا ليس فقط إلى مستوى التنكر والنفور من تلك المبادئ والقيم الإلهية والابتعاد عن الرسالة الإلهية والتنصل عن النهوض بهذا الشرف العظيم، إنما إلى مستوى المحاربة لهذه الرسالة الإلهية والسعي إلى القضاء على كل من يحمل هذه الرسالة ويدعو إليها؟ هناك مجموعة من العوامل، وفي مقدمتها ثلاثة عوامل كانت بارزة إلى حد كبير. العامل الأول في تلك البيئة هو الارتباط بالملأ المستكبر الذي له دوافعه في الكفر بهذه الرسالة والتصدي لهذه الرسالة الإلهية. ولهذا عندما قال الله سبحانه وتعالى: ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض، الذين استكبروا هم الملأ في المقدمة، الملأ البعض من القيادات السلطوية التي تتمتع بالمال وبالسلطة والنفوذ بين أوساط المجتمع، ورأت في الرسالة الإلهية أنها تؤثر على هذا النفوذ. لماذا تؤثر على هذا النفوذ؟ لأنه نفوذ استغلالي قائم على الظلم، على الطغيان، على الاستعباد، على الإذلال، على الممارسات الإجرامية، وبالتالي يتعارض بشكل واضح وصريح مع رسالة الله سبحانه وتعالى التي تحرر الإنسان والتي تحمي هذا الإنسان من الاستعباد والاستغلال، والتي تبني المجتمع المسلم ليكون مجتمعا حرا عزيزا كريما والتي تبني واقع هذا المجتمع على أساس من العدل. الرسالة الإلهية بمبادئها العظيمة وقيمها وأخلاقها المهمة يرى فيها السلطويون المستكبرون مشكلة فيتحركون للتصدي لها والمحاربة لها. عندما نتأمل مثلا أيها الأخوة في واقع النبي صلوات الله عليه وعلى آله ما قبل البعثة بالرسالة والصدع بها، هناك نقطة من أهم النقاط التي يجب أن نستوعبها جيدا. رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله كان موحدا لله، كان يدين بالتوحيد، كان إبراهيميا، وبالتالي لم يكن يشترك مع تلك البيئة وذلك المجتمع في عبادة الأصنام، والملأ في ذلك المجتمع والمجتمع بشكل عام يعرفون هذه الحقيقة أن رسول الله هو من الموحدين لله، وهو لا يدين بالشرك كما هو حال الآخرين. رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله قبل البعثة بالرسالة منذ نشأته، منذ طفولته، ثم النشأة في مراحل الشباب وصولا إلى البعثة بالرسالة الإلهية والصدع بها، كان أيضا ملتزما ومستقيما على مكارم الأخلاق، وكان معروفا بتميزه في ذلك، فكانت أخلاقه هي مكارم الأخلاق، وكان مستقيما وطاهرا وزكيا ومبتعدا عن الرذائل والمفاسد، ومعروفا أيضا بالعفة، معروفا بالأمانة، معروفا بالصدق، فهو كان موحدا لله سبحانه وتعالى. وكان أيضا على المستوى الروحي له عبادته والتي كثير منها هي حالة التفكر، وكانت له مواسم معينة يعتزل فيها العبادة لله سبحانه وتعالى، فهو معروف في أوساط المجتمع بكل ذلك، وكل ذلك لم يكن سببا لمشكلة له مع قومه، أي لم ينزعجوا منه ويحاربوه بسبب كل هذا، بسبب أنه من الموحدين لله، أو بسبب أنه يتفرغ للعبادة لله سبحانه وتعالى، أو بسبب أنه يلتزم بمكارم الأخلاق، ومعروف بمكارم الأخلاق ويتخلق بمكارم الأخلاق، وأنه يختلف عن ذلك المجتمع فيما هو عليه ذلك المجتمع من ممارسات وانحرافات وفساد، ولا يشاركهم تلك الخرافات وتلك الممارسات والسلوكيات السلبية، يختلف عنهم في كل ذلك. لم يكن هذا في نفسه يسبب مشكلة للنبي صلى الله عليه وعلى آله مع قومه ويدخله معهم في صراع شديد، لكن عندما بعث بالرسالة الإلهية حصلت المشكلة مع الملأ منهم ومع الكثير من أتباع أولئك الملأ الذين ارتبطوا بهم وتأثروا بهم. لماذا؟ هذه مسألة تفيدنا حتى الآن في نظرتنا إلى الإسلام، في نظرتنا إلى الرسالة الإلهية كيف هي، لأن البعض من المحرفين والمنحرفين يحاولون أن يجزموا الرسالة الإلهية وأن يفرغوها من محتواها المهم ومن لبها الحقيقي كمشروع إلهي يحرر الإنسان، يبني الحياة على أساس منهج الله سبحانه وتعالى. يحاولون أن يبعدوا عن هذه الرسالة تلك الأسس المهمة والعظيمة والرئيسية التي يرون فيها مشكلة مع المستكبرين في كل زمن، ثم يحاولون أن يقدموا شكلا آخر للرسالة الإلهية وللإسلام، وكأنها مجرد طقوس عبادية، وكأن الإسلام أيضا مجموعة من الأخلاق الطيبة التي يلتزم بها الإنسان كسلوك، هذا جزء من الإسلام، جزء من الدين الإلهي، جزء من الرسالة الإلهية، لكنه ليس كل الإسلام، ليس كل الرسالة الإلهية. مع الجانب الروحي، مع العبادات الروحية، إذا فصل هذا وذاك عن جوهر هذه الرسالة كمنهج للحياة، إذا فصل عن جانب العدل في هذه الرسالة، عن المبادئ التي تحرر الإنسان من العبودية للطواغيت، عن المبادئ التي تحمي هذا الإنسان من استغلال المستكبرين والظالمين والمتسلطين، تصبح تلك الطقوس وتلك الأخلاقيات مفصولة عن تأثيرها الفعلي في واقع هذه الحياة، غير مجدية في واقع هذه الحياة، ذات تأثير محدود وبسيط جدا في واقع هذه الحياة. ولذلك كان بالإمكان أن يتأقلم المشركون في مكة مع النبي صلوات الله عليه وعلى آله في حالة أن كان اهتمامه على ما كان عليه ما قبل البعثة بالرسالة الإلهية، ينحصر في طقوس عبادية معينة ويستمر في برنامجه، يخلو في غار حراء للتعبد والتفرغ والتفكر، ويتنسك لله سبحانه وتعالى، ويختلف معهم في مسألة الشرك والتوحيد، ويتميز عنهم في أخلاقه الكريمة. كانت مسألة يمكن أن يتحملوها، ولكن البعثة بالرسالة الإلهية بمبادئها العظيمة بجوهرها ولبها الرئيسي كان بالنسبة لهم مزعجا جدا، فلم يتحملوا ذلك أبدا. فالعامل الأول الذي واجه النبي صلوات الله عليه وعلى آله في مكة هو عامل المستكبرين. ومماذا انزعج المستكبرون؟ انزعجوا لماذا لم يكن الرسول واحدا منهم، واحدا من أولئك المستكبرين؟ يتصورون المسألة مجرد زعامة، مجرد سلطة، مجرد مركز اجتماعي ومنصب معين للتمتع من خلاله بالسلطة والنفوذ والتأثير والمصالح والاستغلال الذي يعيشونه. فكانت كلمتهم المعروفة التي نقلها لنا القرآن الكريم أنزل عليه الذكر من بيننا، هذه عندهم مشكلة كبيرة. كيف ينزل هذا الذكر، أي القرآن الكريم والرسالة الإلهية إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، الذي لم يكن واحدا من أولئك الملأ المتسلط الأثرياء الذين يمتلكون السلطة والثروة وذلك النفوذ المبني على ذلك، المبني على سلطة وثروة مادية هائلة. فهذا هو العامل الأول، عامل المستكبرين. في مكة كان يوجد مستكبرون متسلطون يرون في الرسالة الإلهية أنها ستكون بالشكل الذي يحرر المجتمع، ولا يعد هذا المجتمع قابل أن يستعبد من خلال هؤلاء، ولذلك وقفوا في وجه هذه الرسالة الإلهية وتصدوا لهذه الرسالة الإلهية على هذا الأساس، على أساس أنهم يرون فيها تهديدا لطغيانهم ولإجرامهم ولفسادهم. وإلا في الواقع ليست المسألة يعني تهديد لمصالحهم المشروعة، هناك مصالح مشروعة، الإسلام جاء ليحفظ هذه المصالح المشروعة، لكن البعض يرى في التسلط والظلم للآخرين أنها مصالح مشروعة، يسميها هو مصالح مشروعة، ولكنها ليست مصالح مشروعة، هي مفاسد، هي ظلم، هي إجرام، هي تعدي على حقوق الناس، هي استعباد للآخرين. ولذلك الإسلام جاء لتحرير هذا الإنسان من العبودية للطواغيت، تحريره من العبودية بكل أشكالها وألوانها وأنواعها، ليكون عبدا لله سبحانه وتعالى خالصا لله، لا يشرك بالله شيئا، لأن في العبودية لله الحرية الكاملة، العبودية لله فيها العزة، فيها الكرامة، العبودية لله فيها التحرر لهذا الإنسان من كل أشكال العبودية. فالأنبياء صلوات الله عليهم جاءوا لهذا الهدف، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل طاغوت، كل طاغوت أنت مأمور أن تجتنب أي طاغوت مهما كان، حتى هواك، حتى أطماعك، حتى شهواتك. لم يقول الله سبحانه وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ فنعوذ بالله من العمى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا السير على هذه الرسالة العظيمة، أن يرزقنا الالتزام بهذا الدين العظيم، أن يجعلنا من أتباع هذا النبي العظيم، أتباع هذا النبي العظيم الذين يشعرون بالعزة وبالكرامة وبالحرية وبالعبودية لله سبحانه وتعالى بعيدا عن أي عبوديات أخرى. فالظلمة هم كانوا أكبر عائق للنبي صلى الله عليه وعلى، ولذلك لم تكن مكة البيئة التي تصلح أن ينطلق منها هذا الدين كدولة إسلامية، يعني أن تكون أن تحمل هذا المشروع الإلهي، وأن تكون يعني قاعدة لانطلاقة هذا المشروع الإلهي. فالنبي صلى الله عليه وعلى خلال بقائه في مكة حاول أن يستفيد من هذا المركز الديني باعتبار وجود الكعبة المشرفة، الاستقرار الاقتصادي، الاستقرار الأمني، لكن لم تكن مكة بالشكل الذي تكون قاعدة لانطلاقة هذا الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله بعث عن بيئة أخرى لا يوجد فيها طواغيت، لا يوجد فيها مجرمون مثل ما هو حاصل في مكة. وهذا الذي حصل في المدينة المنورة، حيث لم يكن هناك طواغيت، لم يكن هناك مجرمون، كان هناك زعامات للأوس والخزرج، لكن كانوا زعامات قابلين لهذا الدين، ولذلك كان إسلامهم سهلا. يعني بمجرد ما ذهب مصعب بن عمير إلى المدينة والتقى بزعماء الأوس والخزرج بسرعة كان يقنعه يقتنع بالإسلام بسرعة ويسلم، يعلن إسلامه. هذه يعني من العوامل التي حالت وتحول في كل زمان ومكان الطواغيت هم يحولون دائما بين الناس وبين الحق، لا يريدون الحق، لا يريدون العدل، لا يريدون الخير، لا يريدون التحرر، لأنهم طواغيت مستكبرون يريدون استعباد الأمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، واجعلنا من أنصار دينه ومن المجاهدين في سبيله ومن أتباع هذا النبي العظيم من المتأسين به، وأن يغفر لنا ذنوبنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب.